Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah la kuvvete illa billah. Elhamdülillahi'llezî yüyessirü's-sebîl ve yu'khudhu biyedil mutevecihi ileyhi feyuslihu lehul gasda vel fi'le vel gîl ve yuhayyi'uhu lil irtiqâ hattâ yesgîhi min ahlâsel-sebîl. له الحمد تبارك وتعالى في كل شان وفي كل حال وهو الولي الكفيل والغني الوكيل لا إله إلا هو منه المبتدى وإليه المصير أرسل إلينا البشير النذير والسراج المنير أكرم هاد إلى الله وخير دال على الله المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله صفوة الله وخيرة الله من جميع براياه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن أحبه ووالاه واتبعه واقتفاه وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين آمين يا الله. ولم يزل الشيخ في نصحه يوضح للسائر سبيل نجحه ويدله على سبب فتحه ويتوسط في تسديد حاله وصلحه فيما بينه وبين مولاه ليكون على حال يرضاه. فبين لنا ما يتشبث به أهل الوجهة الصادقة إلى الله بل وأهل الوصول إلى حضرته تعالى في علاه من الأوصاف التي يجدون أثرها القبير وخيرها الوفير. فذكر تشبثه بالافتقار والانكسار وبقوة المحبة التي تملأ الجوانح وتظهر لها الآثار. فقال عليه رضوان الله: أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا أكابرهم وأفاضلهم وأبواب الذين بهم أدخل وإلى الله أصل قوم كرام السجايا. يقولوا قوم كرام السجايا، سجاياهم أوصافهم كريمة. قوم كرام السجايا، السجايا أي صارت طباعهم أي أخلاقهم وصفاتهم كريمة، فليس عندهم من السجايا إلا ما كان كريما، ولا من الصفات إلا ما كان حسنا طيبا عظيما. كرام السجايا حيثما جلسوا، أي في أي مكان جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، تتعطر بهم المنازل وتتنور بهم الديار والمحافل، لأنهم ورثة الذي قيل في وصفه: فمن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو جامع الصفات الكمالية، وهؤلاء مظهر صفات الكمال من أمته المحمدية، منفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وهم مجاري تفرق وتفرع أخلاقه الكريمة النبوية. قال: يهدي التصوف، يهدي مسلكهم الذي سلكوه والعلم الذي به صاروا يعرفون ويوسمون ويوصفون ويميزون، وهو التصوف الذي لا يقصدون به إلا كريم الأخلاق وشريف الصفات وموروث المسلك النبوي والهدي المحمدي، فهو التصوف. وفيه قال أئمتهم: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. وإنما مرادهم أشرف الأخلاق وأجملها وأفضلها وأنبلها وأتمها وأكملها، ما كان متصلا بأخلاق الأكمل والأجمل والأفضل والأعظم والأكرم محمد بن عبد الله المخاطب من قبل الإله الكريم بخطاب التفضيل والتكريم في الذكر الحكيم بقول مولاه له وإنك لعلى خلق عظيم. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. فهذه العظمة في تلك الأخلاق تفرقت في من أحبهم الأخلاق لم يحظى بتمام كمالها إلا المصطفى محمد، وقربه الخلق منه بعد ذلك على قدر اتصافهم بهذه الأخلاق وقربهم منه فيها صلوات ربي وسلامه عليه. قال لك هذا التصوف المسلك والخلق الكريم يهدي إليك إذا جالستهم أو رأيتهم أو سمعتهم من أخلاقهم الكريمة وشمائلهم الحسنة العجيبة العظيمة طرف جمع طرفة، وهي ما يستحسن وما يستلذ وما يستطاب. طرفة الشيء جيده وحسنه، يهدي إليك طرف يعني محاسن ومحامد ومزايا تأخذها بواسطة الجلوس معهم، أي ينقدح فيك سناها ويقوم فيك بناها ويتضح لك معناها حيث تجالس أهلها وحيث تنال منهم وصلها وحيث ينتقل منهم إليك فضلها ويمطر عليك منهم وبلها. يهدي التصوف من أخلاقهم طرفان، وإذا بها مهما جالستهم على المودة في الله والمحبة من أجل الله والولاء في الله تنقدح صفاتهم فيك وتظهر محاسنهم فتعليك، وتنتقل منهم كريم سجاياهم فترفعك إلى أعلى معاليك. ذلك فضل باريك الذي ينشر الخير من هذا إلى هذا ويكرم هذا بهذا ويرفع هذا بهذا بحسب ما سبق في حكمته القديمة وأقداره العظيمة جل جلاله. يهدي التصوف من أخلاقهم من محاسنهم وشمائل طرفا محامدة وفضائل ومحاسن جيدة حسنا يهديها إليك فتنقدح فيك، وإذا بوصفك يتقلب إلى ما هو أطيب وإلى ما هو أشرف وأرغب. ولا تزال كذلك كلما أحسنت مجالستهم حسن بدر صفاتهم فيك، وإذا كان الأمر كذلك راعاك الذي راعاهم وهو بارئهم وباريك، وحينئذ كما اصطفاهم يصطفيك وكما اجتباهم يجتبيك، ولا أقل من أن يدخلك في كنف بركتهم ثم يحشرك في زمرتهم. إن أحسنت تلك المجالسة وعرفت ما للقوم من خصوصيات التوى بها نظرك عن شهود أو تخيل المعايب أو شهود البشريات، فإنهم لا يزالون بشرا ينامون ويشربون ويأكلون ويمشون في الأسواق وأعراض البشرية تنازلهم، وهو الحجاب الذي حجب به القلوب المعرضة من بعث إليهم الأنبياء عن أن تشاهد خصائص النبوة والرسالة فيهم، فقالوا أنا أؤمن لبشرين مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، إن أنتم إلا بشر مثلنا. فقالت رسلهم لهم في النصح إن نحن إلا بشر مثلكم، ما قالت لهم رسل ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فلماذا تغمضون عينكم عن منه؟ نحن بشر مثلكم، نبأنا أرسلنا اختصنا شرفنا كرمنا من علينا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ليه تفتحوا عين تغمضوا عين؟ افتحوا العينين، هؤلاء بشر ارتضاهم واصطفاهم رب البشر. وبذلك قال القائل وهو يصف خير البشر: محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، صلوات ربي وسلامه عليه. يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا محاسن ومحامدا، تعلق فيك ثم تبذر ثم تنبت ثم ترسخ وتقوى. من أخلاقهم طرفا حسن التآلف منهم، حسن التآلف منهم راقني نظرا، قوم أليفون مالوفون، لأن بطونهم مشحونة برحمة العباد لأجل رب العباد. ما شهدوا فيهم إلا ما اختار لهم باريهم أن يشهدوه من غض الطرف عن المعايب والعثرات، وعدم ذكر المساوئ والسيئات، والحرص الشديد على رفعة الدرجات، وعلى التقريب بينهم وبين مولاهم، واستنقاذهم بالمؤالفة من حضيض الغفلة والبعد إلى حضرات الذكر والقرب من حضرة الرحمن جل جلاله. فهم يريدون أن يتصيدوا الخلائق، فاتبعوا بذلك حبيب الخالق المخاطب بقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فإذا تأمل حالهم أي عاقل بعين الإنصاف وجدهم تركوا الرئاسات والشهوات وما يتنازع عليه أهل الغفلات، وزهدوا فيه، ثم تواضعوا وتذللوا وخشعوا، وثم لم يطلبوا حقوقا لهم من أحد، ولم يلتفتوا إلى واجب لهم على صغير ولا على كبير، وتفقدوا ما يلزمهم من الواجب لأي شيء ولو لحيوان فقاموا به وأدوه. كل من راقب ذلك منهم من العقلاء بالإنصاف أخذ، وعشقهم وعشق مسلكهم هذا كائنا من كان، ما دام عنده نظر بالعقل والإنصاف، فإنه يرى قوم قد تركوا حظوظ أنفسهم وراء، وقد عرفوا ما للناس وتركوا ما لهم، وأخذوا يؤدون الحقوق ولو للحيوان فضلا عن الإنسان، ثم لا يرون لأنفسهم فضلا، ولا يرون لأنفسهم حقا، ولا يرون لأنفسهم رفعة، ومع ذلك شديد الحرص على نفع العباد وعلى تقريبهم من المولى وعلى إنقاذهم من أنواع الفساد. فمن رأهم في هذا الحال لا يطلبون بذلك جاها ولا منزلة ولا سلطة ولا مالا، كيف لا تهب آثار الفطرة السليمة، فتعلم أنهم أهل المراتب العظيمة والشؤون الفخيمة، كيف لا يحبهم فيألفهم. فبمجرد ما يألفهم يصلونه بالرب، يقربونه إلى الرب ليصلحوا العوج الذي فيه فيما بينه وبين باريه جل جلاله وتعالى في علاه. والحق تعالى رتب إجراء ذلك على أيديهم أقوى مهما ألفهم الشخص وأقبل عليهم، فكلما ألفهم وأحبهم مكنهم الحق من أن يقوموا عوجه وأن يعدلوا مائله وأن يثبتوا قدمه على السبيل، وينتزعوا منه الصفات السيئة الذميمة والأخلاق الهابطة السقيمة، وأن يغرسوا فيه حسن الصفات وكريم السجيات ومحبوبات رب الأرض والسماوات. وإذا به وهو في الإقبال عليهم في كل يوم يبدو غرس محبوبة لله من الصفات في باطنه، وإذا بمحبوبات الحق سبحانه وتعالى تنزل في ساحات أرض قلبه لتغرس وتثمر ما هو أحب وأطيب، فيكون تحت نظر هذا الرب وعنايته سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن هذا الباب والمدخل كسب الصحابة كل صفاتهم الصالحة وكل أخلاقهم الفاضلة وكل معارفهم العلوية، كسبوها من هذا الباب، وتأدبهم مع ذاك الجناب وتحليهم بالآداب وإقبالهم الكل على حبيب الله، فأملى عليهم فامتلوا بأنوار الله وبأسرار الله تبارك وتعالى، فكانوا نموذجا في الخلق لم يأتي قبلهم في صحب الأنبياء مثلهم، ولم يأتي بعدهم في الأمة مثلهم، رضي الله تعالى عنهم لحسن استقبالهم لمقوم خلالهم وساقيهم لذيذ زلالهم صلوات ربي وسلامه عليه. يهد التصوف من أخلاقهم طرفا، حسن التآلف منهم راقني نظرا، رأيت منظرا حسنا من قوم دفنوا حقوق أنفسهم تحت أرجلهم وتفقدوا حقوق الحق والخلق ولو كانت حيوانات أو جمادات، فرأيت منظرا ما أعجبه وما ألطفه وما أشرفه، فراقني هذا النظر وهو يروق لكل ناظر من أولي العبر ومن كل من صفت له الفكر وكل من تخلى عن ذلك التجري والتعنت والكدر. بحمد الله تبارك وتعالى جعل العلامة صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يالف ولا يولف، وخيار الناس من كان إلف مألوف، إلف يالف الناس، يالف الناس يتألفهم إلى الرب سبحانه وتعالى، يقربهم من المولى بحسن الخلق، بحسن الخلق مألوف. والمألوفون هم المشايخ الممتلئون بالرحمة على عباد الله تعالى، تسمع بهم فيقع في القلب حبهم، تمر تحت دارهم فتزداد لهم محبة، تراهم فينبسط فيك الشوق، تسمع كلامهم فتزيد لك المحبة، لأن بواطنهم صفت عن أن تقصد غير الله أو تريد غير الله، هي لا تربيك وتزكيك لتنال منزلة لا عندك ولا عند من سواك، لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء. وهذا الذي قام بالنصح سيدنا إبراهيم الخليل و تجرى عليه القوم الذين كسر آلهتهم رموه بالنار، تبدله جبريل عنده لك حاجة، قال جبريل جبريل أنا بيني وبينه سر، انبسط لي في أمر التعلق به، أرجع مرة أخرى إلى مخلوق ولو كان جبريل، ولو كان جبريل سنت من ملائكة ولا من الإنس، من الأرض ولا من السماء، عندي سواء لأن اتصلت برب الأرض والسماء. الجبريل أما إليك فلا، جبريل أما إليك فلا، أنا خليله، أي بروح إلى عند غيره ما في، أنا خليله. ولو كان إنسان على غير قدم الوفاء والتربية يقول أمسك بي خذ بي بعدنا من النار هذه، فر بي معك بعد، خلنا أنجو من الهلكة والموت، فأما إليك فلا. قال إذن فحاجتك الله فسأله، قال جبريل علمه بحالي يغني عن سؤالي، أنا في حال بيني وبينه كمل ثقتي به وحضوري معه، فما أحتاج سؤال في هذا الحال الموقف الذي أنا فيه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلما كانوا كذلك راق النظر لكل صاف الفكر منهم عندما ينظرهم. وفي الحديث من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، كل من جلسه خالطه أحبه. لما قال الكفار وهم يجتمعون للتآمر عليه اخرجوه من مكة إلى أي بلد أخرى يبعد منكم، قال إبليس هو حاضر عندهم متصور بصورة الشيخ النجدي، يقول لهم لا لا لا، ألا ترون حلاوة منطقة وحسن أخلاقه ويحبونه الناس اللي تودونه لعندهم وبيتبعونه وبيمشون معه وبيقاتلونكم بعدين، ولا صحيح ما لا ترون إلى حلاوة منطقه وعذوبة أخلاقه، يأخذ القلوب بخلقه الكريم، إلا هم في عناد، القوم في عناد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعرفون قلوبهم من داخل تعرف أنك أحق بالمحبة من أي مخلوق آخر. ولكنهم يعاندون ويكابرون. فابليس قال لهم لا تروحوا مكان ثاني، شوفوا اخلاق طيبه بيحبه الناس بيمشون معه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهكذا قال هم اهل ودي، اي انا عرفت طريقتي ومبدئي ومرضات ربي، فاقمت اساس الموده لاهل حضرته، لا اتخلى عن ذلك، هو لي اولياءه او عادي اعداءه حتى القاه، هم اهل ودي لأنني ربحت من هذا السوق فلا أتخلى عنه، أنا أمدح والربح فيه. هم أهل ودي وأحباب قلبي، هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز بعبوديته لله وانكساره لله وخضوعه لله، فهم مفتخرون بعبوديتهم ورقهم للرب وتذللهم بين يديه، فنالوا العز الأكبر الفائض من حضرته بشاهد قوله لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأعزهم الله تعالى به حيث تذللوا لعظمته، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. قال ممن يجر ذيول العز مفتخرا، فيشير إلى معنى من ذلك شاعرهم وهو يقول ومما زادني طربا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأت رابعة بعض أئمة زمانها عتبة الغلام يمشي مثل المتبختر في حالة نازلته ودهته، فكان متبخترا بأنه عبد، وعادة الناس يشمئزون من أن يكون عبد، لكن الرجال أدرك أنه عبد فصار فرحان ودي. فلما رأته قالت ما هذه المشية التي ما تعهد منك؟ قال أصبحت غلامه وعبده وحبيبه لنبي. يقول كذا أخذته الطربة فمشى في ذلك الحال الذي نزله فرحان طربا، إيش قال عبد، أنا عبده الله، فرحان بأنه عبد الله جل جلاله وله العز والشرف. لما أدرك من سر العبودية ما أدرك، وهو المعنى الذي أشار إليه الرحمن، قالوا سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، ولا أحد عرف العبودية للرب كما عرفها الحبيب الأقرب صلى الله عليه وسلم بعبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، فأنعم به من عبد. قال الله تعالى في من يدخل تحت لوائه في القيامة من الأنبياء السابقين نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. قال هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. وهكذا سمعت أهل الصدق فيهم يقول محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقة وأفضل ما عندي، وأفضل ما عندي. ولهذا لم يفرح الصحابة بشيء بعد الإسلام كفرحهم بحديث المحبة، أنت مع من أحببت فهو أفضل ما عندهم، عندهم الجهاد، عندهم الصيام، عندهم القيام، عندهم الصدقات، عندهم أنواع، لكن أحسن شيء عندهم. قال ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ها الله، لأدبهم مع الله، ولا يثقون بشيء من أعمالهم، ولكن المحبة لا يشكون فيها، كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومن الماء البارد على الظما. سيدنا أنس إذا ذكر الحديث قال وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو بحبي إياهم أن يحشرني الله معهم. الله أكبر. ولذا أدرك حتى الشعراء في القرون الأولى مما يهب من أطياف الإيمان على الناس من قلوب أهل حق اليقين، فأخذ الفرزدق يصف علي بن الحسين وهو إمام من أئمة أهل هذه الصفات والحضرة، يقول من معشر حبهم دين، حبهم دين، وبغضهم كفر، بغضهم كفر، وقربهم ملجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، من يعرف الله يعرف أوليته له. فلأي واحد يعرف الله يعرف السبق والأفضلية لهذا الإنسان، يعرف أوليته ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. قالوا نحن هدينا إلى الرب من وسط البيت هذا، من 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 هذا المنبت وهذا المغرس، جاءنا وحي الله تبارك وتعالى وجاءنا رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يعرف الله يعرف أوليته ذا. إذن فالحقائق انتشرت حتى مع شعراء القوم في تلك العصور الأولى، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكانت هذه الحقائق معروفة لهم، يتداولون الكلام فيها ويعرفون أن من عرفه الحق وأحبه أحبه البيت والحرم والأرض والسماء. ولهذا يقول من هذا؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا ابن فاطمة. إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن العظيم، إذا ما جاء يستلم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وهكذا أخذ يصفه، ثم قال وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فحبسه هذا الأمير ولي العهد، فدرى بالقصة الزنادين بعث إليه ب20,000 كما، فقال إنما مدحتكم لله ورسوله، لو قصرنا القروش بنمدحهم، هم دولة معهم قروش، أصحاب السلطة معهم قروش بنمدحهم، لكن قصدي الله ورسوله. قال وإن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لنعود فيه. قال تعالى في وصف الرعيل الأول من أصحاب سيدنا ومن تبعهم بإحسان والذين معهم أشداء على الكفار رحمة بهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالخير في الأمة ما زالت المحبة في قلوبهم راسخة لله ورسوله وصحابته وأهل بيته وصلحاء الأمة، وإذا تزعزعت فالإيمان كله متزعزع والإسلام كله متزعزع والحال كله متزعزع، ومهما رسخت هذه المحبة فجميع فتن الأرض بمختلف مظاهرها لن تصل إلى قلوب ملئت بالمحبة. الله يقوي لنا المحبة له ولرسوله، يلا بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله ولا نرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم المتصل إلى الشيخ أبي طالب مكي، قال رحمه الله ورضي عنه في الفصل 31 إلى أن قال وقال آخرون يعني طلب علم التوحيد فرض، وإنما اختلفوا في كيفية الطلب وماهية الإصابة، فمنهم من قال من طريق الاستدلال والاعتبار، ومنهم من قال من طريق البحث والنظر، ومنهم من قال من طريق التوفيق والأثر. وقالت طائفة من هؤلاء إنما أراد طلب علم الشبهات والمشكلات إذا سمعها العبد وابتلي بها، وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافلا عنها على أصل التسليم. ومعتقد جملة المسلمين لا يقع في وهمه ولا يحيك في صدره شيء من الشبهات فيسعه ترك البحث، فإذا وقع في سمعه شيء من ذلك ووقر في قلبه ولم يكن عنده تفصيل ذلك وقطعه ومعرفة تمييز حقه من باطله لم يحل له أن يسكت عليه لئلا يعتقد باطلا أو ينفي حقا، فافترض عليه طلب ذلك من العلماء به فيستكشفه حتى يكون على اليقين من أمره فيعتقد من ذلك الحق وينفي الباطل، ولا يقعد عن الطلب فيكون مقيما على شبهة فيتبع الهوى، أو يكون شاكا في الدين فيعدل عن طريق المؤمنين، أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن السنة ومذهب الجماعة وهو لا يعلم. ولهذا المعنى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك متشابها علينا فنتبع الهوى.
وندعوه بما دعاه بها: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك متشابها علينا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك متشابها علينا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك متشابها علينا فنتبع الهوى. آمين.
وهذا مذهب أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وداود بن علي والحسين الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي ومن تابعهم من المتكلمين. فهذه أقوال العلماء في معنى هذا الخبر. حكينا ذلك عن علمنا بمذاهبهم على معنى مذهب كل طائفة، واحتججنا لكل قول، فالألفاظ لنا والمعنى لهم، وهذا كله حسن ومحتمل. وهؤلاء كلهم وإن اختلفوا في تفسير الحديث بألفاظ فإنهم متقاربون في المعنى، إلا أهل الظاهر منهم فإنهم حملوه على ما يعلمونه، وأهل الباطن تأولوه على علمهم. ولعمري أن الظاهر والباطن علمان لا يستغني أحدهما عن صاحبه، بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر كالجسم والقلب،
لأن علم الظاهر يتعلق بأحكام الجوارح، وعلم الباطن يتعلق بأحكام القلب. نعم.
بمنزلة الإسلام والإيمان مرتبط كل واحد بالآخر كالجسم والقلب، لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وهؤلاء المختلفون في الأقوال مجمعون أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بذلك طلب علم الأقضية والفتاوى، ولا علم الاختلاف والمذاهب، ولا كتب الأحاديث مما لا يتعين فرضه، وإن كان الله تعالى لا يخلي من ذلك من يقيمه بحفظه. والذي عندنا في حقيقة معنى هذا الخبر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة، يعني علم هذه الفرائض الخمس التي بني الإسلام عليها، من حيث لم يفترض على المسلمين غيرها. ثم إن العمل لا يصح إلا بعلمه، فأول العمل العلم به، فصار علم العمل فرضا من حيث افترض العمل. فلما لم يكن على المسلمين فرض من الأعمال إلا هذه الخمس، فصار طلب علم هذه الخمس فرضا لأنه فرض الفرض. وعلم التوحيد داخل فيها، لأنه في أوله شهادة أن لا إله إلا الله بإثبات صفاته المتصلة بذاته، ونفي صفات سواه المنفصلة عن إياه، كله داخل في علم شهادة أن لا إله إلا الله. وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام، إذ لا يكون مسلما إلا بإخلاص العمل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، فبدأ به واشترطه للإسلام. والأصل في هذا أنه لم يرد صلى الله عليه وآله وسلم علم كل ما جاز أن يكون معلوما بإجماع الأمة، إنه لم يعني بذلك علم الطب أو علم النجوم، ولا علم النحو أو الشعر أو المغازي، وهذه تسمى علوما لأنها تكون معلومة وأربابها علماء بها، إلا أن الشرع لم يرد بالأمر بمقتضاها، والأمة مجمعة أيضا أنه لم يرد بذلك علم الفتيا والقضاء ولا علم افتراق المذاهب واختلاف الآراء، وهذه تسمى علوما عند أهلها، وبعضها فرض على الكفاية، وكلها ساقطة عن الأعيان. والخبر جاء بلفظ العموم بذكر الكلية وبمعنى الاسم، فقال طلب العلم فريضة، ثم قال على كل مسلم بعد قوله اطلب العلم، فكان هذا على الأعيان، فكأنه على ما وقع عليه اسم العلم ومعناه المعهود المعروف بإدخال التعريف عليه، فأشير بالألف واللام إليه، فإذا بطلت هذه الوجوه صح أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي طلب علم ما بني الإسلام عليه، فافترض على المسلمين علمه فريضة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي حين سأله أخبرني ماذا افترض الله تعالى علي، وفي لفظ آخر أخبرنا بالذي أرسلك الله تعالى إلينا به، فأخبره بالشهادتين والصلوات الخمس والزكاة والصيام وصوم شهر رمضان وحج البيت، فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا، فقال أفلح ودخل الجنة إن صدق
عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فمعلوم أنه من الواجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يقيه الزيغ والضلال في الأقوال والأفعال والاعتقادات، هذا أمر واضح ومعلوم. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يراد بالعلم مع ما تقدم من الأقوال، وكلها فروع، بعضها يتعرض لها كل مسلم فتلزمه، وبعضها يتعرض لها بعض المسلمين فتلزمهم، لكن القول الجامع في ذلك أن يرد إلى أصله وتقوم عليه التفريعات. وأصله أن كل ما فرض الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فعله في الظاهر والباطن أو نهى عنه وحرمه في الظاهر والباطن، فعلم ذلك فريضة على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يعلم ما أوجب الله عليه في الظاهر والباطن وكيف يقوم به على الصحة، وأن يعلم ما نهاه الله عنه في الظاهر والباطن وأن يجتنبه ويبتعد عنه. إذن هذا هو العلم المراد بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما ما زاد على ذلك من مثل علم السنن والمندوبات فهذا سنة، وعلم المكروهات أيضا لتركها سنة، وكذلك أمر المباح. وفيه الحديث أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام، إيش قال؟ صليت المكتوبات وصمت رمضان، أحللت الحلال وحرمت أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا ما يلزمك وهذا ما يجب عليه، كما استدل الشيخ عليه رضوان الله وفصل الغزالي بأنه في اعتقاد ما يجب اعتقاده وفعل ما يجب فعله والتروك والمنهيات التي يجب تركها، ثم أن أي طائفة من المسلمين في أي وقت تعرضوا لشبهات وقعت فيهم وجب عليهم أن يزيلوا تلك الشبهات بالعلم الصحيح، ولن تعدم الأمة وجود العلماء الذين يكشفون الشبهات في مختلف الأزمنة والأماكن، ويحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله ينشر العلم بين الأمة، هذا العلم النافع. ثم بعد ذلك من خلال هذا العلم نعلم حكم بقية العلوم كلها، ما لا ضرر فيه على الناس إما من حيث الإباحة وإما من حيث فرضية كفاية وإما من حيث أنه سنة، بقية العلوم تندرج في هذا، أو يكون ضررا وشرا فيكون حراما كعلم السحر والشعبذة وما تعلق بذلك. فالله يحيي بيننا العلم النافع، وفي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير وترك لمعتادي، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للعبد أحسنه ميرادي، به يعرف الإنسان حق إلهي، فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. والأمة محتاجة إلى هذا العلم النزيه الذي يقام ويتعلم ويؤخذ وينشر لرضا المولى، طلبا لرضا المولى، لا تحزبا ولا تعصبا ولا تطلبا لغرض غير الله، أي كائنا ما كان من تلك الأغراض غير الله سبحانه وتعالى. ما دام العلم هذا قائم بهذا الوجه فالأمة على خير، فالله يقويه في الأمة ويجعل كل واحد منا ومنكم من نشرته ومن الآخذين له ومن باذليه، وفي أي موقع كان، في أي مكان كان، وفي أي تخصص من تخصصات مجالات الحياة، لكن يحمل نور هذا الليل النافع للواجبات التي لا يسع أحد تركها، وللمحرمات الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. قال سبحانه وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فجميع منهيات الظاهر والباطن ومامورات الظاهر والباطن هي محل العلم الواجب المفروض على كل مسلم، بمجرد ما يدخل الإسلام يعرف ما فرض الله عليه وما حرم ظاهرا وباطنا، سواء في الاعتقاد، سواء في صفات القلب، سواء في معاملات الجوارح، وهكذا. وإن كان قد يختلفون من حيث الواقع، وأن بعض الناس ما يلزمهم زكاة المال لعدم وجود المال عندهم وإلى ذلك. الله بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسندكم الصحيح متصل إلى حضرة الشيخ المؤلف رحمه الله ورضي عنه وعنكم. فقال: أفلح ودخل الجنة إن صدق، فكان علم هذه الخمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة، إذ لا عمل إلا بعلم. وقد قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال في مثله: حتى تعلموا ما تقولون. وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. وقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية افترض الله فيها طلب العلم، وذلك الخبر الذي جاء في أبنية الإسلام الخمسة افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأعمال. ثم قال مجملا: طلب العلم فريضة. ثم وكده بقوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم. فكان تفسير ذلك وتفصيله أن علم هذه الخمس التي هي بنية الإسلام فرض لأجل فرضها. فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مرسل أنه مر برجل والناس مجتمعون عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا: بالشعر والأنساب وأيام العرب. فقال: هذا علم لا يضر جهله. وفي لفظ آخر: علم لا ينفع وجهل لا يضر. وروينا في الخبر: إن من العلم جهلا وإن من القول إياء. وفي الخبر الآخر: قليل من التوفيق خير من كثير من العلم. وفي خبر غريب: كل شيء يحتاج إلى العلم والعلم يحتاج إلى التوفيق. والخبر المشهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، فسماه علمان إذ له معلوم وأن أصحابه علماء عند أصحابهم، ثم رفع المنفعة عنهم واستعاذ بالله منه. وقد روينا في خبر: أن الشيطان ربما سبقكم بالعلم. قلنا: يا رسول الله، كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: يقول: اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم، فلا يزال في العلم قائلا وللعمل مسوفا حتى يموت وما عمل. ففي هذا الخبر دليلان: أحدهما أنه أريد به طلب فضول العلم الذي لا نفع له في الآخرة ولا قربة في طلبه من الله، والثاني أن العلم المفضل المندوب إليه إنما هو الذي يقتضي العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بعمل بغير علم،
ولا يكره طلب علم ولا يكره طلب علم للعمل. بل ألا تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الآخر: فضل من علم أحب إليه من فضل من عمل، وخير دينكم الورع. ذكر فضل العلم المعرفة نعم واليقين.
وهكذا يقول الإمام السقاف عليه رحمة الله: كل علم بلا عمل فباطل، وكل علم وعمل بلا نية فهباء، وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة فمردود. إذن فالأمور مترابطة ببعضها البعض، والناس كلهم محتاجون إلى العلم، والعلم يحتاج ويفتقر إلى التوفيق. ولم يزل صلاح الأمة مهما استقر عندها عظمة الشريعة، بل عظمة الله وعظمة رسوله، ومن أبين ما تتبين به في الواقع تعظيمهم لعلم الشريعة. كل طائفة من المسلمين انتشر بينهم الاستهانة بعلم الشريعة والاستخفاف به، فأعلم أن حالهم الفساد، وأنهم لا شان لهم مع الله تبارك وتعالى صادق أبدا. ولذلك من أخطر الأضرار علينا تسرب الاستخفاف بالشريعة بعلم الشريعة المطهرة. وما دام القلوب تعظم الشريعة وعلم الشريعة وعلماء الشريعة، فالأمة يرجى لها الانتهاض والخير ونصر الله وعنايته. لكن هذه المصيبة الكبيرة التي تلتبس على كثير من الناس، يظن بعضهم أن نقص بعض العلوم المادية والتطبيقية بينهم سبب ضعفهم، سبب عجزهم. لو تعلمتها كلها حتى كنت أكبر عالم بها على ظهر الأرض لكنت كأصحابها، وهم فاشلون. من أين أتينا؟ ما أتينا من هذا، أتينا من أننا تركنا علم الشريعة وانتزعت عظمته من قلوبنا. ولو جاءت وقامت في موضعها هو الشريعة التي بتدلنا إيش نحتاج له في العالم، وكيف ما الذي نقبله وما الذي نرفضه وكيف نمشي فيه. فما أتينا من حيث أنه نقص عندنا علم اقتصاد ولا علم سياسة ولا علم تكنولوجيا، ما أتينا من هذا قط، ولن نوت من قبل هذا، ولكن أن الأساس فينا انهد. من هنا أتينا، من هنا أتينا، فنصير بعد ذلك عرضة للتسلط علينا بأي وسيلة وبأي سبب من قبل أي أحد. لكن إذا أقمنا هذا الواجب بلى والله. وقد كان عند الروم والفارس من أنواع العلوم ما ليس عند الصحابة قطعا، كثير ما كان عند الصحابة. ولم يشرهم صلى الله عليه وسلم ابقوا محلكم واستوردوا العلوم من عندهم حتى تقووا بعدين روحوا لعندهم. أرسل 3000 يقابلون 200,000 من الروم ومن تبعهم من النصارى، والثلاثة الألف حتى الخبرة بفنون السلاح ما هي عندهم، سلاح ليقاتلون به ليقاتلوهم أولئك به ما هي عندهم. ومع ذلك فكان نصر الله وكان تأييد الله. فرق بين أن يقر أننا نحتاج إلى شيء من العلم تسييرها واستعمالها بنور الشرع معه للاستعباد لها، وبين أن يقرر الأمر كأنه الأصل والأساس. لا 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 لا، الأصل الله بس، والله من عند محمد باب، والدين اللي نزل من عند الله كامل مكمل، ناخذ به بحقه وقوة العالم كله سيخضع، العالم كله سينتفع بهذا، لأنه ما جاء من تفكير بشر الأمر أكبر، الأمر أجل. أفحكم الجاهلية يبغون، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مع ذلك كله يجب يفقه أن كل المعلومات الأخرى التي يمكن أن ينتفع بها يجب أن تسخر تسخيرا وتذلل تذليلا لعلم الشريعة لينتفع بها على وجهها. وأي علم نجز وقام فصار منه أي نفع ولو حسي نجد أصله عندنا، وهو واجب من واجباتنا من خلال ما علمنا نبينا. لكن مصيبتنا ما هو ترك هذا العلم، ترك الشريعة كلها، الاهتمام بالشريعة كلها، الأخذنا لأصل علم الشريعة كله لما نزلت مرتبته، كانت هذه هي المصائب. لذا لما كان المكان المرموق في قلوب المؤمنين إمامة الصلوات، خطب الجمعات، ومجالس علم الشريعة، كان الكفار ما يستطيعون أن ينالوا من المسلمين في أصولهم وفي أسسهم، ما كانوا ينالون منهم، ولكن وإن نالوا شيئا في أجسامهم إلى ذلك، هذا الذي وقع حتى للأنبياء، لكن الأصل قوي ومحفوظ. ولكن بعدما نزعوا هذه العظمة للشريعة وعلم الشريعة وصار حتى عند دول الإسلام من أقل الميزانيات ما يتعلق بالمساجد وعلوم الشريعة، مع أن أكثر بلاد الإسلام فيها أوقاف كبيرة مسبلة على هذا الأمر. فلو لم تعطي دول الإسلام، لو لم تعطي شيئا من منتجاتها ومن دخلها لكفاء تقوية جانب علم الشريعة وما تعلق به الأوقاف التي وقفت في البلاد التي دخلها الإسلام قبل قرون، كانت أعز أموال الناس من القرون الأولى، واستمر ذلك نماذج منه إلى القرن السادس، السابع، الثامن، التاسع، إلى القرون القريبة، أعز أموالهم موقوفة لهذه الأغراض ولهذا الشيء. لو تركوا لها حقها من دون ما يعطون شيء، لا من بترولهم ولا من تجارتهم، ولا من يعطونها حقها ويصرفونها في محلها، لقامت لها قائمة عظيمة، ولو حفظت بها حوزة الدين. لكن صار أكثر شباب الأمة يرى أن من أحقر الوظائف إمام مسجد، من أحقر الوظائف مفتي مدرس تربية إسلامية، مذكر في مسجد. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد لحلب الأمة، ومن هنا أخذت الأمة، ومن هنا دخل عليها حتى يرجعوا إلى معرفة قدر ربهم وما أوحاه وما أنزله وقدر رسولهم وخصوصيته وميزته وما اعتنى بتعليمه وأبقاه فيهم صلى الله عليه وسلم. إذا عرفوا ذلك فقد هدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإلا حتى من حيث المعرفة، الآن عدد المسلمين البارعين المبدعين في شتى العلوم المادية موجودين الآن في واقعنا، موجودين، ما من علم من علوم المادة إلا عدد من أولادنا، واحد ولا اثنين تفرغوا له، وفيهم من المبدعين والبارعين فيه. ولكن والحال هذا إيش بيعملون لنا؟ إن عملوا عمل وأفادوا فائدة نسبية جزئية على حسب ما بقي عندهم من إيمان أو من تعظيم للشريعة، لكن واقع الأمة الأساس حقه منهدم، فما بيداووننا هم لا بالتكنولوجيا ولا بالهندسة، ما بيداوون أمراض الأمة حتى يرجع الكل إلى هذا. وإذا عرف الكل قدر هذا الدواء المصروف من صيدلية السماء لجروح الأرض وأمراض الأرض، إذا رجعوا لهذه الصيدلية السماوية والكل يأخذ منه، مهندس وطيار وصاحب البحار وصاحب العلم الجو والطبقات، إذا رجعوا كلهم لهذه الصيدلية شفينا من الجروح، مهما طلبنا الشفاء من عند غير الدواء الذي الله اختاره، قلنا خل دواءك بنروح بنداوى من عند غيرك فلن يحصل العلاج. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. فتنون كثير نزعوا عظمة الرب من وسط قلوبنا ونحن لا نستشعر، نزعوا عظمة الرسول من وسط القلوب، فما احتلوه من ساحات القلوب إلى الله المشتكى منه هو أشد، هذا مشلوا علينا أراضي في أفغانستان ولا في لعبوا بأراضي في العراق ولا جاءوا إلى أماكن أخرى هنا وهناك، لكن هذا ما بنلاقي به العذاب يوم القيامة إذا قمنا بواجبنا نحوه، لكن ذا اللي دخلوا في ساحات قلوبنا نلقى الله به بوجود سوداء. ما كيف نقابل ربنا بعدما لعبوا بساحة القلب من الداخل وخرجوا بذر محمد وحطوا البذور الخبيثة؟ فالله ينقذ المسلمين. حول أحوالهم. اقرأ.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. سندكم متصل إلى الإمام رضي الله عنكم وعنه، ونفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين. ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء الدنيا والآخرة. قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ألوف من صحابته كلهم علماء بالله فقهاء عن الله تعالى أهل رضوان من الله تعالى، ولم ينصب نفسه إلى الفتيا ولا حملت عنه الأحكام والقضايا إلا ولا حملت عنه الأحكام والقضايا ولا حملت عنه الأحكام والقضايا إلا 12 رجلا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الفتية قال اذهب إلى الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه. وروي ذلك عن أنس ثم جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان. وكان ابن مسعود يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن 10 مسائل فيجيب عن مسألة ويسكت عن 9. وكان ابن عباس على ضد ذلك، كان يسأل عن 10 فيجيب في 9 ويسكت عن 1. وكان من الفقهاء من يقول لا أدري أكثر من أن يقول أدري، منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وبشر بن الحارث رضي الله عنهم، وكانوا في مجالسهم يجيبون عن بعض ويسكتون عن بعض، ولم يكونوا يجيبون في كل ما يسألون عنه
رضي الله عنهم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتية إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. وفي لفظ آخر كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر للآخر حتى يرجع إلى الذي سئل عنها أول مرة. وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من التابعين. وقد روينا مسندا لا يفتي الناس إلا 3، أمير أو مأمور أو متكلف. تفصيل ذلك أن الأمير هو الذي يتكلم في علم الفتية والأحكام، كذلك كان الأمراء يسألون ويفتون، والمأمور الذي يأمره الأمير بذلك فيقيمه مقامه ويستعين به لشغله بالرعية، والمتكلف هو القاضي القاص الذي يتكلم في القصص السالفة ويقص أخبار من مضى، لأن ذلك لا يحتاج إليه في الحال ولم يندب إليه من العلوم، وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف، فلذلك كره القصص فصار القاص من المتكلفين. وقد جاء في لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه لا يتكلم على الناس إلا 3، أمير أو مأمور أو مراء، فكان قولهم أمير هو المفتي في الأقضية والأحكام كما ذكرنا آنفا، ومعنى مأمور هو العالم بالله عز وجل الزاهد في الدنيا يتكلم في علم الإيمان واليقين وفي علم القرآن والحث على مصالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى أذن الله تعالى له في ذلك بقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
الله أعلم. هذا هو المأمور، ما هو شرط أن يعين في ذلك الأمير، ولكن المأمور العالم الذي عنده ما ينقذ به الناس وما يدلهم به على الله. هنا مسألة مهمة في أساسيات الدين، أن حقائق دين الله تبارك وتعالى صلة قلب بالرب وإيمان وخضوع وخشوع وتنقية النفس عن الشوائب وتطهير الأخلاق عن الصفات الذميمة، هذا الذي فهمه الصحابة عن الدين، فهمه التابعون تابعون بإحسان. الدين والإسلام اليوم في نظر الكثير قضايا فرعية جزئية مشكلة، هذا هو الدين وليس هذا هو الإسلام في نظر الصحابة ولا التابعين ولا تابعين بإحسان ولا الصالحين إلى يومنا. ولذلك ما كان يفتن هذول صحابة ثم تابعين ثم تابع تابعين، يسأل في كذا كذا مسألة يترك بعضها. لو كان يفهم أن الدين خذ في كل مسألة ما بيترك شيء، لكن فهم أن هذا ما هو الدين، هذا مسألة لا حاجة فيها لا ضرورة إليها، ما تؤدي إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة في الأمة اسكت عنها. بل كان بعض الصحابة يسوع مثلا قال وقعت أم تتخيلها، قال تصورها واسكت عنها، فيأتي قومي إذا وقعت في الفعل فيفتي فيها من هم أهلها في ذاك الزمن، ليش تشغلني بها؟ لكن كانوا على شغل بالذكر بالتلاوة بالتدبر بالتفكر في الآخرة، على شغل كل يقول لك خلف صلى الله عليه وسلم لما تركنا من هذه الدنيا ومضى وقبض عن ألوف من صحابته كلهم علماء بالله فوقها عن الله أهل رضوان من الله، ما أحد منهم نصب نفسه للفتية وشغل بها، وأهل الفتية ما كانوا يتكلمون في كل شيء. لكن انظر هذا المفهوم عن الدين كيف تغير اليوم. كلما راق لأحد من أهل الإعلام والمذاهب والاتجاهات والسياسات إثارة قضية قال هاتوا اعرضوها في التلفزيون صلحوا عليها مناظرة صلحوا عليها، إيش اللي عيب بالدين هذا؟ ويحذرون من بيستجيب لهذا المسلك المعوج إلا من لم يفقه في دين الله، إلا من لم يعرف معاني الأدب مع الله ومع دينه وماذا تحتاجه الأمة. يثيرون صاحب الاتجاه هذا وصاحب الاتجاه الثاني وصاحب النظرة القاصرة في جزء من جزئيات المسائل الفرعية ويصلحون عليها ضجة ومناظرات وذاوة والقنوات تشتغل والمجلات تشتغل، وسوقوا حتى مجلاتهم وقنواتهم ولعبوا وأوقعوا بالأمة فساد، أوقعوا ضر. اليوم عدد من المسلمين من اللي بقيت لهم رابطة بالدين على أبواب التشكك في الدين، من إيش؟ من الفتاوى التي تعرض في القنوات، كل من حرك راسه جعل نفسه قاضي الأمة مفتي الأمة، ودفع به من ذا الجهة ومن تلك الجهة وصلحوا لنا بلبلة، صلحوا لنا مشاكل. صار كثير من شبابنا وشاباتنا على أبواب الشك في الدين، ولا يزال الأمر الآن في شيء من الزيادة في هذه النقطة خاصة. والله حافظ دينه، ولكن الانسياق وراء هذا خيانة وظلم ونزول بالدين إلى محل تبعيات سفهاء الناس. الدين أشرف ما هو، كل من جاء باسم الدين بيتكلم ينظر اللي يلفت نظر الجماهير الذي ما يهواه المستمعون كأنه مغني ولا مغنية. صاحب الدين هو الذي يملي على الناس ما الذي يصلح والذي لا يصلح، يريدون أو ما يريدون، هو صاحب الأمانة متوسط بين أرض وسماء، ما هو لعبة للأفكار الناس يريدون القضية الفلانية يريدون القضية الفلانية. هل في الخوض فيها منفعة لعباد الله على مقتضى قواعد الوحي المنزل، وإلا من أجل إرضة اتجاهات وجهات ومداهنات في الدين في دين الله أو أغراض أو قصد سمعة أو ظهور وما إلى ذلك. فقدوا هذه التزكية والتربية شؤم الأمة، مصيبة الأمة، مشكلة الأمة. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. كانوا يتهيبون الأمر ويعرفون أنهم يقومون عن رسول الله في النيابة إذا أمروا أو نهوا وقالوا وفعلوا، لذلك انطلقوا إلى الأمر المقطوع به، أمر بالصدق، أمر بالورع، أمر بالتقوى، أمر بالبر، أمر بالسلام. والصحابة منطلقين فيه وحديثهم فيه على طول، يوم في المسائل وفي الفرعيات يقفون، تدور المسألة على 5 6 7 9 من الصحابة ترجع للأول، يتدافعون الفتية. لكن اليوم لا، اليهود صاحب الدين صاحب الكلام الكثير ولو كان بلا تنوير، ما هو هذا الدين، ولا هكذا يكون العلاقة برب العالمين جل جلاله. فالله يحول الأحوال إلى أحسنها لنا ولأهل الإسلام في المشارق والمغارب. ارزقنا تعظيمه وتعظيم وحيه وتعظيم رسوله وتعظيم ما جاء عنه، وهو أمر فوق أفكار البشر وفوق اللعبة به من قبل حكومات أو هيئات أو أحزاب أو شعوب. الأمر أكبر منهم أجمعين، لأنه أمر الله الأكبر جل جلاله. الله يرزقنا أخذه على وجهه والعمل به كما يرضى حتى نلقاه وهو راض عنا.
ويثبتنا في ديوان الموفقين ويرعانا بعند العناية في كل شان وحال وحين. يبارك لنا في خاتمة شهر رجب، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، ولا تجعل آخر العهد منه ولا من أيامه ولياليه، واجعلنا من خواص أهله واعدنا إلى أمثاله. وبارك لنا في شعبان ولياليه وأيامه، واجعلنا من الضافرين فيه بإنعامك وجزيل إكرامك، وبلغنا جميعا رمضان، واجعلنا من أهل حسن صيامه وأهل حسن قيامه وأهل القبول فيه وأهل الفتح في الكتاب العزيز، وثبتنا على ما تحب منا وتولنا بالحس والمعنى، واكشف الكرب عنا وعن أمة نبيك أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.